أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 72، قبل أن نذكر في هذه المسألة نجيب على السؤال الذي طرحناه في يوم أمس. بعض ما طرحه الإخوة جواب نبي، نحن نجيب على يعني بعض ما تتوه الآخر. على كل حال أجوبة جيدة، نحن نجيب لجواب إن شاء الله يكون تاما ويرفع الإشكال من أصله. قلنا أنه أرجو بمثل آية واغسلوا وجوهكم، وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الكلام في إعراب أرجلكم، أو عفوا في إعراب أرجلكم. كيف نحن نمسح الرجلين مع أن الحكم في الآية يقول اغسلوا الرجلين، باعتبار أنه تفتح اللام، اللام مفتوحة وأرجلكم مثلي أرجل مفتوحة هنا، ترجع على أي فعل؟ على الغسل مو على المسح، مو كذي؟ هذا ما يتوهم. طبعا هنا عندنا جوابين. الجواب الأول أن الضمير، طبعا هنا إذا أردنا أن نرجع وأرجلكم إلى الغسل فهو من الإرجاع على المتأخر، وهذا يحتاج إلى شنه؟ إلى دليل إذا نريد أن نرجع، ونحن لا حاجة لنا إلى أن نرجع وأرجلكم على الغاسل، بل يمكننا أن نرجعها على وامسحوا برؤوسكم، على محل شنه؟ على محل شبه الجملة اللي هي الجار والمجرور. برؤوسكم شبه الجملة جار والمجرور، مو؟ خب نرجع على نفس محل شبه الجملة. شوف رؤوس، رؤوس مجرورة بالباء، لكن مجموع الباء، شوف خلينا نعرف برؤوسكم بصير الجملة واضحة. وامسحوا برؤوسكم، امسحوا فعل أمر، الفاعل واو الجماعة، برؤوسكم حرف جر والاسم المجرور، وين المفعول به؟ مجموع شبه الجملة، صحيح؟ شبه الجملة اللي جار المجرور هي في محل مفعول به. وبنقول نفس الشيء، وأرجلكم معطوف على شبه الجملة برؤوسكم، عرفتم؟ خب هذا هو الجواب الأول، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني مو إعراب، الجواب الثاني قراءة قرآنية معروفة. من المعروف أن القرآن الكريم فيه عدة قراءات، وبعض هذه القراءات تتغير فيها حركات الإعراب. ومن القراءات المعروفة في هذه الآية، وتظهر بأدنى مراجعة لمصادر التفسير، وأنا شخصيا عندي معجم يشمل كل القراءات القرآنية المعروفة، ثمان أجزاء موجود تحصلونها في السوق، بس لعله الآن نادر الوجود. عندي القراءات القرآنية تحقيقه جيد في جامعة الكويت، مطبوع وتحقيقه جيد، ويقدر يشمل المصادر الشيعية والسنية. وبالنسبة له وأرجلكم فيها قراءة وأرجلكم، طبعا يتغير الحكم الشرعي أصلا إذا قلنا وأرجلكم، لأن يقولون فيها الباء للتبعيض، برؤوسكم يعني ببعض الرأس مو بكل الرأس. حتى على كل حال بحثوا من هذا موصول الى محل، بس المسألة هم تنحل اوضح بعرف في رؤالجوليكم، في معطوف على نفس المجرور مو على شبه الجملة، ممكن ايه؟ على نفس المجرور. على كل حال هذا بحثوا انتهينا من مسألة 72، الشعر النابت في الخارج عن الحد اذا تدلى على ما دخل في الحد. ما هو الحد؟ ما بين القصاص الى الذقن، مو ما بين قصاص الشعر الى الذقن، هذا هو حد الوجه. لو كان هناك شعر نابت في مكان خارج عن الحد، كما اوضح مثاله هو شنو الشعر النابت في الرأس لو كان يتدلى الى الجبهة ويغطي الجبهة مثلا. خب الشعر النابت في الخارج عن الحد اذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، واضح المسألة. وكذا المقدار الخارج عن الحد، اللحية شخص مسترسل اللحية. واحد وسبعين ما أخذناها؟
لا يعني عد الشعر لو كان في خارج الحد عن الحد.
قلنا الحد هو ما بين القفا، ما بين قفاص الشعر إلى الذقن. خب شعر الرأس نابت في وين؟ في الحد لو خارج الحد. خارج الحد. هو إذا تدلى الشعر النابت في حتى الخارج عن الحد، إذا تدلى على ما دخل في الحد، تدلى من خارج الحد إلى الحد، مثل عبارة واضحة.
نابت وكذا المقدار الخارج عن الحد.
هسه الآن. بالعكس لا. وكذا المقدار الخارج عن الحد، هنا الشعر نابت في الحد لكنه خارج عن الحد بتدلي. شوف اللحية هنا. تنبت في اين؟ في الحد او في خارج الحد؟ لكنها باسترسالها تخرج عن الحد، صحيح؟ اذا فرعين، هي فرعين مو فرع واحد. وكذا المقدار الخارج عن الحد وان كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية. يعني لا يحتاج تأمل في اطلاق هذه الحالة. اذا ما كان خروج عرفي يعني، وإلا كان كل لحية لازم تخرج عن الحد ولو بسعيد، عرفت شلون؟ لا المقدار عرفي، الاسترسال العرفي، الاسترسال العرفي. خب ايه واضح بعد. اذا بقي مما في الحد شيء لن يغسل، صارت مثل واضحة؟ عندنا فرعين، فرع شعر الشعر نابت خارج الحد ويتدلى الى الحد، الفرع الثاني الشعر نابت في الحد ويتدلى خارج الحد. المسألة 73، اذا بقي مما في الحد شيء لن يغسل ولو بمقدار رأس إبرة، لا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء وعليه فيجب تقريع على المسألة ما سبق، فيجب ان يلاحظ اعماق واطراف عينيه. الأماكن عادة شنو تكون مليئة بالقارورات و أعماق هنا وأطراف عينيه، أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع. الأعماق هنا الأطراف هي الحواف من أو الكحل المانع. وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوتق، وأن لا يكون على حاجب المرأة وثنة أو خطاط له جرم مانع. خب ما المقصود بالوثنة أو الخطاط؟ الوثنة يعني العلامة، الوثنة يعني العلامة. خب هسه التعبير هذا في كتب القدماء مو موجود، هذا الظاهر من صاحب العروة لعله في العروة موجود هذا التعبير، في ناقل العروة لا تذكر أني وجدته في باب الوضوء، يعني في كتب قبل العروة لا أتذكر أنه موجود. نعم العروة وما بعدها بعض الرسائل أساسيها هذا التعبير. خب ما المراد به؟ لعله اصطلاح معين. خب الخلاصة أنه يريد أن يقول أنه ما وجد من حاجز يمنع عن وصول الماء لا بد من رفعه. الآن ما المقصود به؟ هل هو عندهم اصطلاح مكاني لأنه وثنى؟ خب احنا بالنسبة لعرفنا نحن الآن لا يوجد هكذا حال أنه النساء تكون على حواجبها مثلا وثنى أو ما شابه ذلك، حتى خطاط يمكن صبغة أو ما شابه ذلك، أما وثنى علامة لا. ذاك وشم، الوشم ذاك بحث آخر، ويأتي أنه الغير لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء.
يجب
أن الوجود يتعطونا يجب
يعني يجب
في مرة تتوقف
تشوف
الحوار. لا يجب، يعني طبعا هذا يجب مو بمعنى أنك تعاقب وتؤثم. شوف في بعض الأحكام سيأتي إن شاء الله أن الوجوبات عندنا اثنين وجوب، الحكم يعني يجب بحيث تكون مأثوم وجوب تعبدي، وأدنى وجوب إرشادي، إرشادي لأن على الفعل هذا يؤدي إلى بطلان الوضوء، وإلى بطل الوضوء بطلت الصلاة. أما أنت صرت ما سويت هذا الشيء ثم اكتشفت، طب لا تعاقب لا تؤثم، هذا وجوب إرشادي. فهمت ما الفرق؟ وجوب إرشادي لا يترتب على تركه إثمان إلا بطلان الوضوء، والإثم يترتب بعد ذلك لكن على بطلان الوضوء مو على نفس الترك هذا الحرام.
بس إذا علم قال فلا يؤثم عليه،
مو يؤثم لأنه لم يعني يوم القيامة لا يعاقب لماذا لم تنظف أعماق عينيك. التفت؟ ما عليه التفت، يعرف أن على يديه صغر، خلنا نقول هذا كومة صغر على يديه تمنع عن وصول الماء، يعرف قلنا يجب أن يزيلها، لكن يوم القيامة هذا لم يزيلها الصرب وتوضأ وصلى بدون أن يزيلها، يعاقب لكن لا يضرب لماذا لم تزيلها، يضرب يقال له لماذا لم تصلي، يقول أنا صليت، يقول له بدون وضوء، يقول أنا توضأت، يقول له وضوءك باطل. إذا العقاب مو على رفع الصبغ، لأن ما عندنا احنا رواية تقول ارفع الصبغ، الرواية تقول توضأ وصلي، مو كذي؟ الآية تقول توضأ وصلي، ما يكون يكون هذه عندنا وجوبات إرشادية. الوجوب الإرشادي أنت مع تمرست في الأحكام بتعرف الفارق بشكل واضح، أنا الآن ما أقدر أعطيك فارق جوهري، يمكن ببعض التعامل أقدر أعطيك فارق، بس الآن ما يحضرني فارق جوهري يمكن أن أفرق به، أنا من أفضل أميز بس لكي أعطيك ضابطة معينة يحتاج إلى أن أتأمل لإعطاء الضابطة، وإن كان عندي بديهية من أشوفها أقول لا هذا وجوب إرشادي أو هذا وجوب شخص. مسألة خب أو خطاب له جرم معنى، إذا يجب على المرأة أن تزيل كل ما يمنع عن وصول الماء، وكذا الرجل يعني هذا لا يخص المرأة، إنما نقص على المرأة لغلبة أن يستعمل الزينة وما شابه ذلك. حاجب يلزم غسل الحاجب؟ لا حاجب قلنا يجب، قلنا الشعر شعر الوجه لا يجب غسله، غسل شنه الذي لا يجب؟ غسل مثل اللحية المسترسلة أو مثل اللحية الكثيفة جدا لا يجب إيصال الماء إلى تحت البشرة، ما في مثل الحاجب يجب إيصال غسل اللاقة وظاهر الحاجب، إذا لم نقل بأن الحاجب خفيف ويجب إيصال الماء إلى ما تحته، صحيح؟ إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الماء، خب أنا متيقن بوجود شيء يمنع عن وصول المسح في، طبعا عندنا غسلتين وعندنا مسحتين في الوضوء، عندنا غسلتين وعندنا مسحتين، خب أنا متيقن، خب أنا لو أخر أي المسألة لأن فيها دخل في المسح، المسح الآن ما أتى، خب تيقنت بوجود ما يمنع عن تيقنت بوجود شيء وأشك في أن هذا الشيء يمنع عن وصول المسح إلى البشرة أم لا يمنع، افترض تيقنت بوجود نحو من أنحاء الصبغ ولا أدري هل له جرم أم لا، حتى الآن قد يقال بأنه بشكل عرضي ما قد الرجل بعرضها، يجب المسح بشكل طولي بعد، يجب تحصيل اليقين او الاطمئنان بزواله، ليش؟ لانه هناك يفرق الان بين المسح والغسل، انا اريد الان تستكمل الفارق، اذا بالنسبه الى لو كان على اعضاء المسح شيء اشك في انه يمنع عن وصول الماء، عن وصول الماء الناتج عن المسح طبعا الى العضو او لا يمنع، لابد من تحصيل اليقين بزوال هذا المانع، لأني أشك في أنه مانع أم لا، أنا متيقن بوجوده لكن لا أدري هل يمنع أو لا يمنع، أنا أراه لكن لا أدري هل هو يمنع أو الماء ينفذ، يعني لا يشكل مانع، عرفت شلون؟ يقول لابد من تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، نقطة. وأما ما يشك في مانعيته عن الغاسل، مو الغسل عن الغاسل، فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته. هناك بعض الأمور أراها وأتيقن بوجودها، لكن أقول ربما هذه لا تمنع عن وصول الماء، صحيح؟ الآن كالخاتم، الخاتم موجود، أشك في أنه يمنع، طبعاً مثال الخاتم مو دقيق، فأحرشه فيصل الماء مثلاً. عرفتم؟ هناك أيضا في بحث الغسل هنا يقال أنه هناك مادة، لكن أنا هل يجب علي أن أزيلها أو يكفي أن أتيقن بوصول الماء إلى ما تحتها؟ أنا أشك في أنها تمنع أو لا تمنع. يقول يكفي اليقين بوصول الماء إلى ما تحتها. فالحبر غالبا، طبعا الفتوى غالبا لا تنفق في الوضع الخارجي عن إزالة المادة، لكن لو أمكن بدون أن تزال هذه المادة لا يشترط إزالة هذه المادة. وأما ما يشك في مانعيته عن الغسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالة، وإن كان غالبا هذا الإحراز لا يتحصل إلا من خلال الإزالة، لكن لو حصل بدون إزالة يكفي، لأنه يشترط شنه الإيصال. خب في المسح ليش ما اكتفى بهذا في المسح؟ خب ما يقدر يدخل الماء العضو تحت الغاز، فيه جريان للماء، أما المسح مو جريان للماء. ولو شك في أصل وجود المعنى، هنا يشك في أصل وجود المعنى في المسح السابق يتيقن بوجود المعنى، ما يشك. ولو شك في أصل وجود المعنى يجب الفحص عنه عن المعنى إلا مع الإطمئنان بعدمه. خب الثقبة في الأنف بين قوسين موضع الحركة أو الخزامة، تعارف القدماء بالذات النساء شنه يثقبون حقون إبرة الأنف أو ما شابه ذلك، يعني هسه الآن العادة هذه اندثرت تماما تقريبا في مجتمعاتنا، لكن على كل حال تعرف الفقهاء على إدراكها لأن هذه الرسالة مو فقط في مجتمعاتنا. خب الثقبة في الأنف، إذا كان هناك ثقبة خب لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ماذا؟ غسل ظاهرها. الظاهر يعني المقدار الذي يرى، المقدار الذي يرى، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا. تعرف الحلقة مخلوعة منها، سواء كانت الحلقة موجودة أو خب. الثاني خب. الثاني شنه؟ العضو الثاني. فقد تكلم عن غسل الوجه واليدين ومسح رأس الرجلين، فهنا أمر الأول يجب غسل الوجه، هنا الآن يتكلم عن الثانية، يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منها فالأسفل. التفتوا هنا الذي طرحته في يوم أمس بالنسبة لغسل المرفق، أيضا هنا يصدقه الشيء عمليا. أول شيء يعطينا حد الغسل ثم يعطينا الكيفية. أول شيء يعين لنا أن الحد من الأصابع إلى المرفق هذا كحد، أما من أين نبتدئ لا يتكلم، ثم في فرع من آخر يتكلم. شوف يجب غسل اليدين من المرفقين الى اطراف الاصابع، هذا تحديد للمساحه، مو تحديد للمساحه. اما من اين نبتدئ هذه العباره لا تبين لنا، ربما نستطيع ان نمكث من خلال هذه العباره لا تبين. ثم يقول ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الاسفل منها فالاسفل عرفان الى اطراف الاصابع. مو دائما، قلنا من وإلى، تستعمل الآن للابتلاء أحيانا، لكن مو دائما تستعملان للابتلاء والانتهاء، تستعملان لتحديد المكان. مثلا أقول لك هل تستطيع أن تمشي إلى الحرام من المدرسة إلى الحرام؟ قد يفهم من كلامي هذا أن الابتلاء من المدرسة والانتهاء بالحرام، لكن قد تأتي عبارة أخرى ويحدد وأطرح اسم المدرسة قبل والحرم بعد، لكن لا يكون هناك مراد للابتداء والانتهاء. عرفت شلون؟ طبعا نحن عندنا روايات صحيحة السند ولا إشكال ولا تردد عند فقيه من الفقهاء في صحتها كثيرة، أصلا في أنه لا يصح المسح، لا يصح الغسل شنه منكوسا، يعني مو اعتماد على الآية في هاي المورد الآية، لأن الآية احنا أيضا لا نقول أنها تثبت ما أدعي، الآية هنا فقط وفقط بفلل شنه؟ بفلل بيان المقدار. نحن ندعي أن الآية فقط وفقط بفلل بيان المقدار، أما الكيفية لا تبين. وامسحوا واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقط تبين لنا مقدار ما نغسله في اليد. أما من أين نبتدئ ومن أين ننتهي وإلى أين ننتهي لا تبينه الآية. هذا من أين نفهمه؟ من روايات أهل البيت. مو مسح، غسل. الغسل لا، من المرفق إلى أطراف الأصابع. هو يقول ويجب الابتلاء بالمرفقين، ما يقول ويجب الابتلاء بالمرفقين. ثم الأسفل منها فالأسفل عرفان. عادة ما يكون هناك بعض الأشخاص يرتقون، حتى ذكر أحد الأخوة في البحرين كان يقول يجب أن نصل هكذا. شوف ليش حتى يصير الأسفل في الأسفل عرفين؟ هذا خلاف ظاهر الرواية. المقدار المتعارف الآن ما يقوم بيقول في الشرع حاليا هو المجزي. هذا المقدار هو يقول إذا غسلت إلى هنا فهني الحين ما غسلته، عرفت شلون؟ هذا إشكال أبدا موارد، بالذات إذا يتأمل في الروايات يظهر ذلك جليا. ثم الأسفل منها فالأسفل عرفان، وإلا الدقة العقلية لا يمكن تحصيل ذلك. صحيح إلى أطراف الأصابع. والمقطوع بعض يده، شخص مقطوعة يده من الكف مثلا يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها. بعد سالب الانتفاء الموضوع، أخواني عشان سالب الانتفاء الموضوع هذا يقولون أساسا موضوع الغسل ما هو؟ هذا التعبير كثيرا بيجيكم، يمكن لغتكم منطق يشير إليه يمكن ما يشير إليه، لأنه ما مذكور بصراحة في درس المنطق. سؤال الانتفاء الموضوع، موضوع الغسل ما هو هنا؟
غسل
اليد. اليد غير موجودة، مو انتفى الموضوع. إذا هل يجب الغسل اليد؟ يقال سالب الانتفاء الموضوع أساسا، يد لا توجد حتى نغسلها الآن، نتكلم عن غسلها. صحيح؟ أقول يجب عليه اشرب الماء، اشرب هذا الكوب من الماء. أساسا لا يوجد كوب لكي يتحلق به أمر، توجد شلون؟ خب هنا. ولو كان له ذراعان دون المرفق. هذا ذراع، هذا يعبر عنه بالذراع. عنده ذراع اخر دون المرفق، يعني قبل المرفق مو فوق قبل، يعني هنا مثلا ذراع اخرى في بعض الاحيان. ولو كان له ذراعان دون المرفق او المرفق وجب غسلهما، وجب غسلهما غسل الذراعين. وكذا اللحم الزائد والاصبع الزائده. فاصلة. ولو كان له يد زائدة فوق المرفق، هاي يد أخرى لكن فوق المرفق مو تحت المرفق. نفهم هنا تفريق الفرع السابق، هنا من هنا تخرج اليد، هنا لا فوق المرفق. هذا المرفق، شوفوا هذا المرفق، هذا يقال له المرفق. جيد، هذا اللي نسميه كوف، مو تسمونتون فوق هذا المرفق. تارة تكون اليد الزائدة من هنا تخرج، تارة تخرج من هنا. طبعا فروق جدا نادرة، لكن نفس الكلام فوق المرفق يطلق او لا، سواء كانت من هنا او من هنا نفس الكلام، الكلام هو الكلام. ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد الا مسامحة، هذا اصلا مو يد عرفية، اصلا شي صغير سنينها طارة يسمونها البعض يقولون هاي بعد ايد، تارة يطلق عليها انها يد، تارة لا يطلق. مو إذا لم يصدق يقول لا يجب غسلها، بل يكفي غسل اليد الأصلية. جيد؟ نقطة. ولو اشتبهت الزائلة بالأصلية غسلهما جميعا. كما لو كانت ثنتين متشابهتين جدا ولا يمكن تمييز الأصلية من الزائلة، يجب غسلهما جميعا. واحتاط بالمسح بهما. ليش التفت غسلتهم اثنتين وانتهى الموضوع، لكن من اجي امسح اذا مسحت بالاولى لعل الاصلية هي الثانية فهذا المسح لا يجزي. صحيح، لو مسحت بالثانية لعل الاصلية هي الاولى فهذا المسح لا يجزي، يقول فينفح بهما معا. لا أنت الآن الآن خب بالنسبة إلى مسح الرأس، بالنسبة إلى مسح الرأس إذا كان الفقيه يشترط المسح باليمنى وكانت الزائدة في اليمنى، وإذا كانت الزائدة في اليسرى سيأتي من السيدة أنه أسح، هل يشترط أن يكون باليد اليمنى؟ هو عليه وعليه إذا كانت اليد الأخرى ما فيها هي المشكلة، إذا كانت اليد الأخرى أيضا فيها نفس المشكلة، يعني هي اليد فيها يدين وهي اليد فيها يدين أشكل الأمر، فلا بد من الاحتياط بمسح بالمسح بكلا اليدين، هي اليدين بهما معا صحيح، وإلا كلهم وإلا غايزي. نعم لو كانت هذه اليد سليمة وهي اليد فيها يدين يستطيع أن يمسح بهذه اليد لأنه لا يجب المسح باليسرى أو باليمنى عفوا، لو كانت هي اللي فيها هي سليمة وهي اللي فيها الجسم. خب المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، خب هذا يقال له عضد هذا ذراع جيد. المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد هذا يقال له المرفق، يجب غسله مع اليد، يجب غسله مع اليد. واحتاط هذا من احتياط، هذا التكوى بالاحتياط. بعض الأحيان يقول والأحوط المسح بهما، هذا يقال احتياط، وهنا احتياط وجوب لأنه غير مسموح بالفتوى ولا نسخ بها، لو كان هذا احتياط لقلنا أنه احتياط وجوبي، لكن هذا احتياط وجوبي لا يجوز الرجوع فيه إلى غير، بل فتوى بالاحتياط. يعني شنو فتوى بالاحتياط؟ لا يعني الفقه يقول يجب عليك أن تحتاط، مو الأحوط لك أن ترسلهما معا، يعني يجب عليه ان يفعل كلا الامرين. تتوجه شنو هو فرق بين الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط؟ فتوى بالاحتياط غير احتياط في الفتوى، فتوى بالاحتياط يعني يجب الاحتياط، يعني الفقه يقول لك يجب ان تفعل كلا الامرين، عرفت شلون؟ لا يمكنك الرجوع الى فقيه اخر اصلا، لا يمكنك الرجوع الى فقيه اخر، هنا فتوى بالاحتياط. شوف واحتاط بالمسح بهما، هذا هنا ما قال والاحوط، قال ويحتاط واحتاط بالمسح بهما، يعني ويجب عليه ان يحتاط بالمسح بهما، في هي كان العبارة طائمة كذي، ويجب الاحتياط بالمسح بهما، يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة. في اليدين يوجد شعر دائما صحيح، سواء كثيف او غير كثيف، حتى الغليظ منه على الاحوط وجوبان، حتى الغليظ منه على الاحوط وجوبان. خب اذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها، شوكة شخص دخلت احنا في البحرين نقول في اللاية، شو تسموها انتون؟ شوكة، ما نقول شوكة، خب قلنا في اللاية مو؟ اذا دخلت شوكة في اليد انكسرت، خب الان هل يجب اخراجها للوضوء؟ يقول لا يجب الا إذا كانت بشكل بحيث تغطي بعض الباطن بعض الظاهر، كما لو كانت دخلت بشكل أفقي مو بشكل عمودي، فصارت تغطي قسم منها موجود وقسم آخر غير موجود، فتغطي جزءا من ظاهر اليد، ولا يمكن إدخال الماء إليه مثلا لو فرض إلا بإخراجها، فيجب إخراجها. ليش؟ لإيصال الماء إلى الظاهر، يعني يجب إيصال الماء إلى ظاهر الكأس ظاهر اليد،
يعني قسم الثاني خارج اليد
مو داخل اليد، داخل اليد لا يجري إيصال الماء داخل الثقب، الواجب هو إيصال الماء إلى البشرة الظاهرية خارجية صحيح؟ لذلك يقول لا يجب إخراجها. نعم في بعض الحالات تكون الشوكة بحيث تمنع عن وصول الماء حتى إلى الظاهر، تصوروا لو دخلت الشوكة بهذا الشكل الآن قسم منها داخل اليد والقسم الآخر خارج اليد ومغطي على جزء من الظهر. هنا كيف أغسله والشوكة هكذا؟ نكتين كيف أغسل اليد والشوكة بهذا الشكل؟ أريد أن أغسل الماء إلى تحت الشوكة. لو كانت الشوكة بهذا الشكل داخل هي
لا
مش متساوي. يعني
نفس الأعماق
دخل الفرق في الجلد. السؤال هل تمنع عن وصول الماء إلى الجلد أو لا تمنع؟
إذا قطع
مثلاً مسح حي. أنا ما أستوعب.
يعني قبل الصفقة الفوقية
هي. ها بس هي داخل الجلد.
داخل.
داخل. إنما أيوة عليك أن تغسل يعني دخلت بين لأنه طبقات الجلد دخلت بين طبقتين منهم. مش اللي تقول؟ لا يجب يعني أنت تراها لكنها غير ظاهرة فوقها طبقة هذا لا يجب إخراجها في هذه الحالة. إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر فيجب غسله حينئذ ولو بإخراجها. الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته كما يعبر عبد البحارنة يقولون حمل تسمون تون هاي اللي إذا نظفت ليها تشوفه يطلع ما تصير الآن شوف بإيد نظيف لكن تجي تفرق بهالكيفية تشوفه يطلع ما تشوفون هاي النظف. هذا هل يجب إخراجه؟ يقال هذا معدود من البشرة عرفا. الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته. وإذا وإن كان معدولا أجنبيا عن البشرة هل تجب إزالته أم لا؟ صحيح؟ هل تجب أم لا تجب؟ يقول هنا تارة يمنع وتارة لا يمنع. يقول وإن كان معدولا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته إذا كان مانعا عن وصول الماء إليها وإلا إذا لم يمنع وصول الماء لم تجب إزالته. كالبياض الذي يتبين على اليد من الجاف الجاف له مثل هذا الآن اللي يسمونه في إيران جاج. الشخص من يشتغل في الجاج يغسل إلى بعدين بس في الشقوق هذه يبين نوع البياض بس هذا لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة. الماء يخترقه ويصل إلى البشرة ونحوه. حتى اللي يشتغلون في الإسمنت مثلا قد يطلع فرج من هذه الحالة. مسألة ما هو المتعارف؟ هذا الآن يشير إلى مسألة تعارف الكثير من الناس يبدأ بغسل اليدين ثم المضمضة والاستنشاق بعدين يغسل الوجه ثم يأتي إلى غسل اليدين أول شيء يغسل الكفين فقط صحيح؟ بعدين يتمضمض يستنشق ثم يغسل الوجه بعدين يأتي إلى غسل اليدين يغسل من المرفق إلى الكف يقول بعد هذا غسل ما قبل بعد انتهى الموضوع مثلي؟ يقول هذا لا يكفي لأن ذاك مستحب وهذا واجب يغسل اليد بأكملها. ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الذنبين والاتفاق عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل. مسألة يجوز الوضوء برمش العضو في الماء من أعلى الوجه. هذه مسألة التفتوا الغسل عندنا غسل ترتيبي وغسل ارتماسي. سامعين عن الغسل غسل الجنابة مثلا تغسل ترتيبيا او ارتماسيا هاي كلنا سامعين الوضوء سامعين بعد ارتماسي هنا الفصيح السيد الثاني يقول بلي يصير ارتماسي يقول يعني بس بروح كنت أفكاد لها سكوة غريبة يقول لا تقول له شايفين كتب الفقهاء القدماء ترون بأنهم كلهم يقولون هاي تجوز مو بس أنا سيد الخوئي وما قبله عرفتون؟ إذن هي الفتوى مو خاصة بالسيد السيستاني فهؤلاء بل هناك بعض الاستفسارات التي يختلفون فيها لكن أصل المسألة محل اتفاق بينهم. أصل المسألة محل اتفاق بينهم. كيف أرمي بنفسي في الماء؟ يقول لا هذه نفس الكيفية الترتيبية غاية الأمر بدل أن تأخذ الماء وتغسل به وجهك ترمس وجهك في الماء فيغسل. عرفت شلون؟ اصطلاح البحرنة تشندس في الماء فيغسل الوجه مو كذي ترسل يدك في الماء فيغسل فتغسل اليد. خب
تشغل
الماء تغسل العكس. اه هذا كيف وش المعنى؟ بهذه الكيفية.
نعم.
بلي من فوق إلى تحت. لا ما أستطيع. إذا هي خمس مصور معبرة من تحت المسألة. تماما. وصل الماء أو ما وصل. تحريك مو شرط. إذا أنت تمت وصل الماء لك المحل بعد. لا وصل. إذا اختفت تمت. خب. لا حين الإدخال. يجوز الوضوء بغمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق من أعلى الوجه بالنسبة إلى الوجه أو من المرفق بالنسبة إلى اليدين صحيح؟ مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر خب هكذا بلى يدخل اول شيء هنا طبعا بيتبلل القسم من شعر راسه يمسح بالفوطه وش المعنى حتى انت تستطعب شيئا هو مو جاي يقول لك صور هذا يقول لك يجوز يعني لو واحد بغى يسوي لعله معينه قد يضطره ظرف من الظروف لهذا العمل ولا فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى هذا هنا يشير الى خلاف هذا كلام السيد هنا يطالع السيد ساكت من هاي السيد الخوري هاي السيد الثاني ساكت من هاي السيد الخوري وقاعد يفاخر ويرد على السيد الخوري متفقين؟ خب السيد الخوري هنا في المنهج مضطرين على اساس توضح خلاف السيد الثاني بينه والخلاف السيد الخوري سيد الخوي في المنهاج يقول إذا غسلت يدك اليمنى خب هل يصح أن تغسل اليد اليمنى عفوا اليسرى هل يجوز أن تغسل اليد اليسرى ليش وجه الإشكال شنه وجه الإشكال أنك تريد أن تمسح بها عرفت شلون فأنت من تدخل إيدك بعدين الماء يدك بتصير داخل الماء خب من تحذبين داخلها تطلعها قسم من هذا الماء المتبقي في اليد رايح يكون مو مع وضوء من الماء الذي في الطيش مثلا متوجهين تقول المسألة
يعني
الآن دخلت ايدي هكذا في البركة مثلا خب عندما صارت ايدي في الماء انتهى الغسل صحيح خب الآن من اريد اطلعها خب ايدي ترتخي بماء اخر او لا خب هذا الماء الاخر الذي ترتخي بيدي به مو ماء الوضوء خب انا رايح امسح بعدين امسح باي ماء بالماء الجريد مو بماء الوضوء مو بالماء الذي توضأت به من سنين الاشكال السيد الخوئي يقول لذلك مشكل بالنسبة الى غسل اليد اليمنى في اللي بذهني يعني انا ما راجع في عبارة اللي بذهني حتى بالنسبة اليد اليمنى يستشكل اليسرى واضح الاشكال عنده اليمنى ايضا كانت بذهني يستشكل للسبب نكمل العبارة السيد الثاني يرد السيد الثاني يقول لا الكلام موارد السيد الخوي يقول شلون ما ثاني راقي انا من وضعت يدي في الطشت خب الان وانا اضع يدي غسلت اليد صحيح الان انا انتهى الوضوء او لم ينتهي والماء ويدي لا زالت ما انتهى الوضوء صحيح خب الان من اريد اسحب يدي يدي تلاقي ماء جديد او لا تلاقي ماء جديد خب حتى عندما اسحبها هكذا خب تلاقي ماء جديدا ما تلاقي ماء جديد ما توجهت مثل المسألة تلاقي ماء جديدا خب مراقاتها للماء الجديد مراقاتها للماء الجديد شو تسوي هذا هاي مراقات شو تسوي يقول السيد الخوئي ترتب انك عندما تريد ان تمسح رايح تمسح لماء جديد نقول للسيد الخوي اذا هذا الاشكال الذي تشكله نحن نشكل على السيد الخوي الاشكال الذي تشكله حتى في اليد اليمنى نفس الكلام ان اليد اليمنى لابد ان لا ترمسها لان انت عم تمسح راسك باليد اليمنى مو كذي يقول لا السيد الخوي يقول لا تستعجل انا فقيه مو بوفر انا فقيه يقول السيد الخوي انا جوزت ليكم تغسلون بهذه لكن بعدين رايح تحتاجون الى غسل اليد اليسرى مو بالنسبه لليد اليسرى تغسلوها باليد اليمنى الماء المتبقي في اليد اليمنى واليد اليسرى تمسح به، وهذا ماء الوضوء. وجدت المسألة كلام سيد الخوي احنا اشكال سيد الخوي صار واضح في ذهنكم؟ شوف السيد الخوي يقول هكذا، يقول بالنسبة الى الوجه تغسله برا فالدقيقة ما يضره فالدقيق هذا احنا الان لا نتكلم عن بحث ما وصل وما لم يصل، نحن نريد ان نحرر اشكال سيد الخوي. يجب عليك اليقين بوصول الماء بلا اشكال، لا بد من التيقن بوصول الماء. غسلت الوجه، غسلت يقول سيد الخوي تغسل اليد اليمنى طبيعي. خب اليد اليمنى لا فيها ماء غير ماء الوضوء، يقول لا بأس، لكن عندما تغسل اليد اليسرى رايح يكون شنو؟ اثنينهم ماء وضوء. جيد رايح تمسح بعدين طبيعي. السيد الثاني يقول اشكالك يا سيد الخوي مو وارد. متفقين؟ يقول هذا الماء وإن كان بالدقة العقلية مو ماء الوضوء، لكن أصلا هذا ماء الوضوء. عرفتوا؟ خلنا نقرأ الآن مسألة. في اليد اليمنى يصرف باليمنى ويمسح اليسرى، السيد الخوي يقول. السيد الثاني يقول كلا اليدين يستطيع أن يغسلهما بالاغتماع. والماء المتبقي ماء حرف ماء وضوء، هذا عرفين. نخلص المسألة حتى لا نأخر الإخوة. فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى ولا فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى، وعليه فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم سيرد على كلام سيد الخوي، ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء إذا لم يغسل اليمنى رمسان. لماذا؟ لكفاية المسح بها حينئذ على ما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدم. فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء إذا لم يغسل اليمنى رمسا لكفاية المسح. يتفت السيد يقول أنت مخير بين غسل اليمنى بالرمس أو غسل اليسرى بالرمس. السيد الثاني يقول أنت مخير بين غسل اليمنى بالرمس أو اليسرى بالرمس، إحداهما تغسلها بالرمس تستطيع. خب تستطيع أن لا تغسلهما معا، طب إنما أنا أتكلم لو أرد يقول تستطيع أن تغسل اليسرى بالرمس أو اليمنى، أما اسمع أما الثنتين لا ما يصير. ليش؟ يقول أنت تستطيع بعد ذلك إذا غسلت اليسرى بالرمس، إذا كانت اليمنى غسلت طبيعي، شوف غسلت اليمنى ثم مرات أمامك اليسرى، يقول تمسح بها وتمسح الرجل هذه والرجل هذه أيضا بها نفسها
باليمنى.
سيأتي منه أنه لا يفترض في مسح الرجلين أن تكون بواحدة بهذه الكريات، لكي يفترض المسح بها باليمنى حينئذ على ما تأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين. بل وإن غسلها رمسان يترقى السيدة الآن فيما تبقى يغسل إحدى اليدين رمسان والثانية غسل طبيعي، مو كذي؟ ثم يترقى يقول تنتينهم يغسلهم رمسان. بل وإن غسلها رمسان، ليش؟ قال لأن الماء الخارج معها يعد من توابع الغسل عرفان. طبعا سيد أخوي فلا يكون المسح ببلته من المسح بالماء الجديد. واضح المسألة؟ وأما مقتل الغسل بإخراج هذه هي السيد أخوي والسيد الثاني يتفقان. خب واحد يدخل يده ويقول أنا بإخراجي ليدي أقصد الغسل، التفت أنا دخلت إيدي ما قصدت الغسل، نفس الإخراج بنفس الإخراج أقصد الغسل، وعليه لا ما راح يبقى ماء جديد. يقول السيد أخوي والسيد الثاني هذا الغسل أساسا ما بقي فهمه، الغسل بالإخراج غسل اليد في نفس الإخراج. شوف أنا دخلت إيدي الآن بنفس إخراج يدي أقصد غسلها بنفس الإخراج. فجهتون هذا الواحد ليش الإنسان يفكر فيه التخلق من إشكال الماء الجديد مو؟ نعم شوف أنا الآن دخلت إيدي هكذا الآن أخرجتها مو؟ يقول وأما مقتل الغسل بإخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير جائز مطلقا، والحمد لله رب العالمين، يعني لا في اليمنى ولا في اليسرى أساسا غير جائز، الحمد لله رب العالمين.